أسأل الشيخ مباشرة؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معلش يا شيخ، نبغى نسأل الشيخ على الروافض.
تفضل.
هل في فرق بين علماء الروافض وبين عامة الروافض؟ لو كان العامي يعتقد معتقد العالم، هل يأخذ حكم العالم؟
تمام.
يعني مثلا في اتهام عائشة رضي الله عنها، وفي تكفير الصحابة، وفي قول بتحريف القرآن.
تمام. في سؤال تاني؟
يأخذ حكم العالم.
سؤال واضح.
تنزيل الحكم.
جزاكم الله خيرا. في سؤال تاني؟
لا، بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. معنا الأستاذ عتيق من السعودية. أستاذ عتيق.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ. أنا
لو سمحت بس وطي التلفزيون بس. يا أستاذ عتيق، وطي التلفزيون، اعتقنا من التلفزيون ده واسمعنا من المحمول أو من الجوال.
أنا الوالدة أنا الوالد طيب 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 وطيته.
طب
أنا الوالدة.
تفضل. الوالدة مالها؟
أنا الوالدة كانت ما تركب السيارة تدوخ، وحجيت أنا قبل وفاته وتوفت. بعد ما توفت الآن أنا قاصر، عمري بالـ70. هل هي متوفيتنا الحين، هل يجوز حجج لها بعد وأنا حجيتها وهي بحياتها؟
الوالدة ماتت ومحجتش عنها وعايز تحج عنها الآن؟
ما أدري، يقول هو يجوز، هو فيها يلزم الحجة ولا لا؟ ولا كبير الحين، صلي على كرسي.
جزاكم الله خير. حاضر. شيخنا الأستاذ محمد بن السعودية يقول بأن الذين أخذوا الحجر من الشيعة وذهبوا به إلى
نعم، هؤلاء من الشيعة الذين جاءوا إلى بيت الله الحرام وقتلوا الحجيج وألقوهم في بئر زمزم ولطخوا الحجر الأسود بالعذرة لعنة الله عليهم، وضربوه بالحربة حتى انكسر، ثم اقتلعوه وأخذوه عندهم لمدة تقرب من 20 عاما. هؤلاء يقال لهم القرامطة، وهم من الفرق الغالية من الشيعة، وهم من أخبث أو هي أخبث فرق الشيعة. فهذا هو جواب سؤالك يا أخي السائل. نقول نعم، هم من الشيعة ولكن من أغلى فرق الشيعة.
أبو خالد من الجزائر. السلام عليكم أبو خالد.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام ورحمة
الله. أنا أسأل الشيخ، يعني الحديث دا الصحابة رضي الله عنك ما معنا بضوع لمن قال قالها في عمر بن الخطاب الله في أبو بكر الصديق والصحابة، يعني هذه تعتبر حديث ولا الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟
أبو خالد لو سمحت بهدوء ووضح السؤال تاني.
معنا احنا الحديث ما يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ومحتاج مقال الصحابه، معناه اللي قالوا الصحابه، معنا حديث ولا كيف قال؟ لا يقال حديث ولا لا؟
ها طيب طيب تمام. سؤال، هل ما يقوله الصحابه يعتبر حديث ام لا؟ طب اسئله، يعني نجاوب سريعا كده عن الاسئله. علي من تونس يقول: من كنت ده نركز فيه شويه معلش اللي هو ما كملش معنا. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولايته للمؤمنين ولاية حكم أو ولاية إمارة أو خلافة، أو يقول عن علي هذه الولاية التي تكون لعلي ولاية إمارة وخلافة، فهو أولى بالإيه بهذا الكلام من غيره.
طيب،
ده الأول.
علي هذا وللأسف فيما يظهر أنه من الذين تأثروا بالشيعة، وهذه من سوءات بعض الحكومات التي فتحت الباب للشيعة في بعض البلدان الإسلامية ليستغلوا الجهل والحاجة عند بعض الناس. ففي الجزائر في تونس والجزائر وغيرها أيضا من البلاد سمح لهم بممارسة دعوتهم، فكونوا مثل هذا الذي سمعناه فيما يظهر، لأن الظاهر من كلامه أنه شيعي ولكنه يحاول أن يلقي هذه الشبهة ثم ينسحب. يعني أنا كان بودي أن يكون بقي على السماعة ليكون بيني وبينه شيء من المناقشة، وإن لم تطل مدتها، ولكن فيما سأل عنه على وجه التحديد حتى يتبين ضعف حجته. أما أن يلقي مثل هذا ثم يقفل السماعة هذا ليس حلا. إن كنت شجاعا وإن كنت صاحب حق وإن كنت عندك حجة وأخذت هذا التشيع بقناعة وتركت التسنن لأنك ترى أن السنة أو أن أهل السنة حججهم ضعيفة، أدلتهم ضعيفة، ليس عندهم حجج، وأن الشيعة ما شاء الله عندهم من البراهين الشيء الذي جعلك تنتقل وتترك السنة وتذهب إلى التشيع، طيب ابقى معنا لحظات، لماذا تغلق السماعة؟ ابقى وجاوب على السؤال الذي أسألك إياه. فأنت هل تعرف أولا حديث من كنت مولاه من الذي أخرجه وهل هو صحيح؟ هذا سؤال، يعني أنه أنا أريد أن أنظر هل هو من أهل العلم ومن أهل التمحيص حتى تترك التسنن وتنتقل إلى التشيع، هل أنت بناء على دليل أو أعطي لك دريهمات وانتقلت ثم أصبحت يعني تتصل مثل هذه الاتصالات وتحاول أن تثبت لأسيادك أنك يعني مخلص في هذا التشيع الذي انتقلت إليه؟ هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة للعيان لكل من يسمع، لأنه لو كان صاحب حق كان بقي على السماعة وأجاب على السؤال الذي أسأله إياه. أما قول استشهاده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا لا علاقة له بحديث من كنت مولاه. حديث من كنت مولاه أنا ذكرته سابقا والمسألة واضحة، وهذا في روايات الحديث، وليرجع إليه علي ومن أراد أن يتثبت ليرجعوا إلى سبب ورود هذا الحديث، وذلك أن علي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن، وكان ذلك قبل حجة الوداع. فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن عزمه على الحج جاء علي رضي الله عنه من اليمن، لكن جاء وهو كوالي من الولاة، جاء ومعه بعض الغنائم أو بعض الأموال التي جاء بها من اليمن، ومن جملتها جارية حسناء. فعلي رضي الله تعالى عنه اصطفى هذه الجارية لنفسه، وكان معه أصحاب ممن ذهب معه أو جاء معه، فوجدوا عليه في أنفسهم، يعني لماذا يستأثر بهذه الجارية دونهم؟ لماذا مثلا لم يجعلها قرعة؟ فلما وصلوا إلى مكة بدأوا يخبرون باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالذي صنعه علي رضي الله تعالى عنه، فصار هذا الكلام يروج في الأوساط، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يوقف سريان هذه الإشاعة التي تسيء إلى علي رضي الله تعالى عنه، فقال من كنت مولاه، يعني من كنت حبيبه ومن كان يحبني ويواليني وينصرني
فلينتهي عن هذا الكلام،
فليوالي عليا أيضا، فليحب عليا كما أحبني، ولينصر عليا كما نصرني. هذه القضية وما فيها، يعني لا تنفخون البالون حتى ينفجر ولا تعطون المسألة أكبر من حجمها. من الذي قال لك أن مولاه هنا تساوي ولي الأمر، وأنه عليه الصلاة والسلام عهد لعلي رضي الله تعالى عنه بالخلافة؟ إذا كان هذا نحن نأتيك بأدلة أقوى من هذا، وهما ثبت في الصحيحين، لأن حديث من كنت مولاه ليس في الصحيحين، لم يخرج في شيء من الصحيحين، وأنا أقول إنه صحيح ولكنه يعني ليس في الدرجة العليا من الصحة، بل ولا حتى في الدرجة المتوسطة من الصحة، يعني بعض طرقه لها بعض العلل، لكن له طرق بعضها قوي وبعضها يمكن أن يضاف إلى هذه الطرق فيقويها، بغض النظر عن الزيادات التي جاءت في هذا الحديث، مثل زيادة اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، هذه لها شأن آخر. نحن نتكلم الآن على لفظ من كنت مولاه فعلي مولاه فقط، هذا هو اللفظ الصحيح. فاللفظ الصحيح بسبب ورود هذا الحديث بهذه الصفة، لكن من يفهمه على أنه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الناس بأن يجعلوا عليا وليا للأمر، فإنهم يحتاجون إلى دليل يحمل هذا اللفظ على اللفظ الذي أرادوه، وهيهات. فلا هو من حيث اللغة، أو اللغة لا تسعفهم في هذا الذي أرادوه، ولا الواقع أيضا. ودعونا نفترض أن هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة، هناك بعض الألفاظ المشتركة التي تحتمل أكثر من معنى، فحملها على أحد المعاني لابد أن يكون بدليل. أما الهوى والتشهي فإنه لا يمكن أن يكون دليلا. على سبيل المثال، قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء هنا لفظ مشترك، فالحائض أو الحيض يطلق عليه قرء، والطهر أيضا يطلق عليه قرء. يعني لاحظوا لفظان متقابلان، الحيض يقابله الطهر، فهذا يطلق عليه قرء وهذا يطلق عليه قرء في لغة العرب. فإذا أردنا أن نحمله على الطهر أو على الحيض فإنه لابد من دليل يدل على هذا. نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا من الأدلة ما يدل على استعمال القرء بمعنى الحيض، مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تنتظر ما بقدر ما تحبسها أقراؤها، يعني حيضها. فهذا هو الذي يعني يدل على أنه يحمل على الحيض، مع العلم أن هناك من يخالف، من يفسر القرء بالطهري، والخلاف سائق في هذه الحال. لكن المهم أننا لو فرضنا أن لفظة مولاه من الألفاظ المشتركة بين النصرة وبين الولاية العامة، فمن يحملها على الولاية العامة فإنه يحتاج أن يأتي بدليل وهيهات. لكن إذا أردنا أن ننظر في الأدلة التي تدل على خلاف هذا المعنى، فإننا نأتي للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، فطلب منها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه بعد مدة، قالت: فإن لم أجدك، قال: فإن لم تأتيني تجديني فأتي أبا بكر.
نعم.
على ماذا يدل هذا؟ طيب، كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا بكر رضي الله عنه هو الذي يؤم الناس في الصلاة، ولما أم عمر غضب صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. أين علي؟ علي كان موجود. طيب لماذا ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو الولي بعده؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولايته، فلماذا لا يكون هو الوصي، هو الذي يؤم الناس في حال غياب النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته؟ ولماذا يغضب صلى الله عليه وسلم ويقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر؟ كذلك أيضا في إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرؤيا التي رآها، لأنه رأى نفسه على بئر وأنه نزع منها، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم جاء عمر فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى استحالت غربا، يعني تدفق الماء وغرف بكثرة. هذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى خلافة أبي بكر وإلى خلافة عمر، وفعلا حصل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أبا بكر ما دامت مدة خلافته إلا قريب من سنتين ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف، فعلا هذه مدة خلافة أبي بكر كانت مدة قصيرة وكانت مليئة بالصراعات، من جملتها أهل الردة الذين تفرقوا، وهذا يعني تمزق أوصال الدولة الإسلامية. وإن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه حاربهم وألجأهم إلى الرجوع، ولكن فترة خلافته رضي الله تعالى عنه كانت فترة مشوبة بهذه الصراعات، إلى أن جاء عمر رضي الله تعالى عنه. فعمر هو الذي أرسل دعائم الدولة الإسلامية كما هو معروف، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يفري فريه. على كل حال الحديث في هذا الباب واسع، ومن أراد أو من كانت عنده إشكالية وهو صادق وهو جاد وهو يريد الحق فلينتظر على السماعة، كونه يعتذر بأن ليس عنده رصيد يخبرني وأنا أحول له مبلغ الرصيد إذا كان يريد أن يناقش. نعم.
وحضرتك برضو الآية إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي الولاية ليست خلافة وليست
أبدا. نعم. أبدا.
الأدلة واضحة أن الولاية هي القرب والنصرة والمحبة،
بل يعني معظم استعمالاتها
نعم هي أقرب للحب والنصرة،
لأن عليه الصلاة والسلام قال هذا عن الأنصار. نعم. أيضا
وإذا فهمها هذا علي رضي الله عنه وصحابه كيف يتنزل عن هذا الأمر الإلهي، يعني هذا تنصيب إلهي كيف يتنزل عنه؟ نعم معنا الأستاذ عبد الله من السعودية. أستاذ عبد الله
السلام عليكم ورحمة الله.
طولنا عليك شوية أستاذ عبد الله تفضل.
نعم من مشكلة. أول شيء مساكم الله بالخير وحييكم بهذا البرنامج وحيي الشيخ الكريم. وعندي نقاط ثلاثة سريعة أذكرها حفاظا على وقت البرنامج. أولا أدعو أخواني المستمعين وأناشدهم بالله العظيم أن يتبرعوا لهذه القناة الكريمة، وأن لا يبخلوا بمالهم على هذه القناة التي ترسل وتبشر الإسلام وتعيد الإسلام لهؤلاء الذين لا يعرفونه أو الذين يتجاهلونه أو الذين قم عليهم دينهم الحقيقي. فنسأل الله أن يبارك في هذه القناة الكريمة وأن يزيدها انتشارا وانتشارا، ونحن فرحين بهذه القناة ومثيلاتها. النقطة الثانية أخي الشيخ الكريم، هؤلاء الذين يتصلون ويدعون أنهم تحولوا من السنة إلى الشيعة فهم أصلا شيعة، وأنا أعرف أحد منهم يتصل ويدعي بأنه سني ويتحول إلى الشيعة وهو والله العظيم أنه شيعي في الحقيقة، ولكن حتى أحسن. يخرب على المسلمين وعلى السنة
حتى يظهر أن هناك من يترك السنة ويأتي إلى الشيعة. صحيح.
وأنا أعرف ناس من هؤلاء والله الذي لا إله إلا هو أنهم يدعون أنهم سنة وهم في الحقيقة شيعة. النقطة الثالثة، أنا تجادلت مع أحد الشيعة العرب وذكرت له نقطة واحدة وقلت له أنتم تدعون في مثال بسيط الخليج الفارسي، لماذا تقولون الخليج الفارسي؟ لماذا أنتم معترضون على الخليج العربي؟ قالوا نحن ندعو إلى الفرس إلى الفارسية. قلت إذن فلنسميه جميعا الخليج الإسلامي وليس الخليج العربي أو الفارسي، ولكنهم متعهدون بأن يكون هذا الخليج الخليج الفارسي. هذه الأمور
جزاك الله خيرا استاذ عبد الله
على بعضهم، ولكن اسال الله ان يديم علينا الامن والامان.
الله يبارك فيك استاذ عبد الله. يعني
جزاك الله خير.
تنويه بسيط، اننا والله لا نعلم المتصل، لان المره اللي فاتت هناك من دعا للتبرع بالقناه ونحن نشد على ايديهم وجزاهم الله خير، ولكن يعني لا نعلمهم. معنا الاستاذ محمد من السودان. السلام عليكم.
ايوه
تفضل تفضل سيد محمد.
ايوه نعم
تفضل حضرتك السؤال.
السلام عليكم.
وعليكم
تفضل عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا يعني موضوع انه عندنا في الفقه الاسلامي في سد الذرائع،
سد الذرائع نعم.
أيوة يعني
سد الذرائع مطلوب في الفقه الاسلامي. إذا يعني نحن هنستنى أحيانا بنساهل في تجهيز الناس أنهم يستمعوا في المبالغة في كلام عن الحسن والحسين وأهل البيت. أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يتكلم فيهم كلام ويوصي بهم مش لأن الناس تعذبوهم، ونحن هنستنى يعني أنتوا أحيانا بتستضيفوا ناس يتكلم لك عن الحسن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام لا يسمى، ما يقدر يقوله انه كان يموت فما عارف لسانه، كلام فارغ ما في داعي لكلام.
ما في كلام من ده بنقوله، ما يعني ما في كلام.
ما اخ محمد لو توضح عبارتك.
هذا يعني نحن نعرض ما يقوله الشيعة من اخطاء وتجاوزات، ان النبي كان يمص لسانه الحسن او كلام مثل هذا القبيل.
معلش خليها يعني يوضح بس شوي.
تفضل.
ايوه اخ محمد.
يعني الإسلام هذا الله سبحانه وتعالى ليست له علاقة بأي إنسان، كل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى.
طيب يعني أنت تقصد أن آل البيت
أوضح لحضرتك معلش، هو يقول أننا نستضيف بعض الناس يتكلمون ببعض المبالغات فيما بين الحسن والحسين عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني لا يقولون بهذه المبالغات ولكن يردون على مبالغات الشيعة.
لا بس هو أخشى أنها ليست مبالغات، أنا أخشى أنها يعني يقول إن الحسن والحسين مثلهم مثل غيرهم و يعني ليس لهم مزية ولا فضل، أنا أخشى أنك تقول هذا يا أخ محمد.
نعم. الأهل السابقون الأولون أبو بكر وعمر وعثمان والعشر المبشرين بالجنة أفضل من الحسن والحسين، هذول أفضل من الحسن والحسين، كذلك أهل بدر، كذلك أهل بيعة الرضوان، هذول كلهم أفضل من الحسن والحسين،
دول سيدة شباب أهل الجنة
يتكلمون يومين وتجهزوا الناس عن التسيعوا الناس. طيب. يتجهزوا من ناحية سياسية للتسيع بعدين يجيوا والتسيع على الدخل فما كده.
طيب خلاص وضحت وجهة
أولاً
نظرك،
أولا جزاك الله خير على حرصك، وثانيا أن المقاطع اللي احنا بنجيبها ليست ترويجا للشيعة لأننا بنرد عليها، والبرامج اللي بتجيب المقاطع وبترد عليها ما بتسكتش، بل بالعكس بتجيب الخلل وتضع إيديها على الخلل وترد عليه، وجزاك الله خير على حرصك
يعني. لكن أيضا يا أخ محمد لعلك تراجع عباراتك، لأنها قد يفهم منها أنك لا ترى للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما مزية وفضلا، وهذا ليس بصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم هما ريحانتي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحب من أحبهما، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل من على المنبر لما رآهما يمشيان ويعثران في قميصيهما، ثم لما قبلهما صعد المنبر مرة أخرى وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابني هذين فلم أملك نفسي أن قبلتهما. والأحاديث في فضلهما رضي الله تعالى عنهما كثيرة، فلهما فضل، أما هل هما أفضل من أبي بكر وعمر أو لا فهذا علمه عند الله، لهما فضل ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة رضي الله تعالى عنهم فضل، وهذا الفضل والتمايز إما أن يكون واضحا مثل فضل أبي بكر على عمر وفضل عمر على عثمان وفضل عثمان على علي وفضل هؤلاء الأربعة على سائر العشرة المبشرين بالجنة وهلم جرة، لكن لو جئنا مثلا لباقي العشرة المبشرين بالجنة فهل نستطيع مثلا أن نقول إن طلحة أفضل من الزبير أو الزبير أفضل من طلحة وهلم جرة؟ مثل هذا التفاضل يعني هم متقاربون، والله أعلم من الذي يكون أفضل من الآخر، وهذه هذا التفضيل لا ينبغي أن يجسد وأن يكون فيه خلاف أو أن ينص عليه مثل ما ورد في مهاتفتك، يعني أنك تفضل أبا بكر وعمر والعشرة على الحسن والحسين، لا ينبغي مثل هذا إلا بدليل يجسد مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلوني على موسى، مع العلم أنه أفضل من موسى بلا شك، لكن يخشى عليه الصلاة والسلام أن هذا التفضيل يقتضي التنقيص من شأن موسى، بل قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى أيضا، لماذا؟ لأن مثل هذا التفضيل قد يفهم منها التنقص من يونس ابن متى عليه السلام، فينبغي أننا إذا أردنا أن نفضل النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول هو سيد ولد آدم وهو أفضل الأنبياء بدون تخصيص، لأن التخصيص قد يفهم منه تنقص النبي الآخر، فاحذر يا أخي محمد من مثل هذا، نحن نحب سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أهل البيت لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولما لهم من المزية، ولكن مسألة التفاضل لا نفضل إلا بدليل، مثل ما قلنا عن تفضيل أبي بكر على عمر هذا الدليل واضح وبين، كذلك أيضا عمر على عثمان وهكذا.
نعم. معنا الأستاذ حامد من الجزائر، السلام عليكم. محمود السعودية، أستاذ محمود السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ. تفضل. سمعنا من الهاتف لو سمحت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت. في دعاء بعد صلاة الجمعة. اللهم ابتغينا من اللهم ادينا فرضك وانتشرنا في أرضك فابتغينا من فضلك.
ممكن تقوله ثاني من فضلك؟
طيب
سؤال ثاني. طيب فرصات السؤال الثاني.
اللهم ادينا فرضك وانتشرنا في ارضك وابتغينا من فضلك.
ده حاجه جميله قوي. حاضر. اللي بعد.
اللي بعد. انا من اسبوعين كده قمت من النوم على حاجه بقى على حاجه بتقول لي اقرا الفاتحه مرتين واقرا كل اعوذ برب الفلق 10 مرات.
حاجه زي ايه يعني؟ واحد. ها حاجه زي ايه يا استاذ محمود؟
والله انا قمت من النوم على كده.
خلاص طيب ماشي يا استاذ محمود.
تاخذ علينا الوقت.
تمام يا حبيبي ربنا يبارك فيك. طيب يا شيخ تفضل. معمر من الجزائر يقول ما الفرق بين الصدقه والمعروف والاطعام؟ يعني بسرعه عشان
يعني سؤال اخينا علي. انا انصح اخواني المتصلين أن تكون الأسئلة يعني أسئلة مشكلة فعلاً. أما يعني أنا أحس فيه تكلف يعني في مثل هذا السؤال. ما الفرق بين الصدقة والإطعام؟ والمعروف والإطعام. يعني الصدقة تكون بالمال. الإطعام ليس شرطاً يعني تكون بالمال وبغير المال. الإطعام يمكن أن يكون بالمال ويمكن أن يكون بالطعام. الإطعام يكون بالطعام بإطعام الطعام. المعروف يمكن أن يكون حتى معنويا. فتبسمك في وجه أخيك يعد معروفا. نعم. وهكذا.
طيب الفرق بين ده سؤال صراحة حلو. يعني الفرق بين العقوبة والابتلاء وما الحل إذا كان ما يصاب به عقوبة يعمل إيه؟
هو الفرق بين العقوبة والابتلاء واضح. فإذا أصيب الإنسان بمصيبة وابتلاه الله بشيء فهذا إما أن يكون بسبب ذنب أصابه فيكون عقوبة.
نعم.
وإذا لم يكن هذا بسبب ذنب فإنه يكون ابتلاء.
نعم.
و هو على أي حال يعني. على أي الحالين إذا صبر واحتسب فإنه يؤجر إن شاء الله تعالى.
نعم. طيب حضرتك جالنا سؤال على الشريط. حكم القول جمعة مباركة ورسائل التهنئة كل جمعة على الواتس أو كذا.
لا يصلح مثل هذا. يعني التبريك أو تخصيص يوم الجمعة بالتبريك بدون دون سائر الأيام خاصة في هذه الرسائل والتهنئات هذا لا يصلح لأن هذا يحتاج إلى دليل يدل على أن السلف أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله أو السلف كانوا يفعلونه وليس هناك دليل يدل على مثل هذا والله.
طيب تعالى الأستاذ موسى أو الشيخ موسى لأنه بيقول أنه أمام مسجد يقول أن صلاة المسبوق يعني يقوم بعد التسليمة الأولى وهو يقول أنه يعني ألح عليهم أنهم لا يقومون إلا بعد التسليمة يعني الثانية. نعم. فهل صلاته تبطل؟
لا هي لا تبطل. لا صلاته لا تبطل منقوصة. لكن يوجه وينصح ويقال له تأنى واطمئن حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية ثم انهض بعد ذلك.
طيب معالجة الصفوف كذلك أقول أن
صحيح. نعم. هو أخبر بأن بعض الناس إما أن يكون في قدميه طول أو أنه هو يتراجع ولا يستوي في الصف فتأتي مؤخرة القدمين على أوائل الصف على أوائل الصف الذي يليه فهذا كله بسبب عدم تسوية الصفوف. وحتى لو ظن أن الصفوف قد استوت فإن استواءها في مثل هذه الحال ليس استواء حقيقيا. لماذا؟ لأن التسوية ينبغي أن تكون من العقبين وليست من المقدمة. بعض الناس يظن أن رؤوس الأصابع أي أن رؤوس الأصابع إذا تساوت فإن هذا هو الاستواء. لا ليس هذا هو الاستواء لأن قصير القدم سيتقدم وطويل القدم سيتأخر فتختل الصفوف في مثل هذه الحالة. إذن ينبغي أن يكون التساوي بالعقبين.
من العقبين. نعم. عبد الهادي من الجزائر يقول يعني سؤال نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا. أنه كان يتصدق هو بسيط الحال على العموم ولكنه كان أخذ 5 بيوت ينفق عليهم شهريا وجاء في آخر سنة بقاله 5 سنوات آخر سنة ضاق به الأمر فاقترض واستلف حتى ينفق على هذه الأسر، فهو يقول أنه ربما لا يتقبل الله عز وجل أو ربما يكون هذا ابتلاء منه من الله.
لا هو يبدو والله تعالى أعلم أن عنده بعض الوسواس لأنه خشي أن لا يتقبل الله منه، يمكن أنه مثلا بسبب أنه
استدان
لا يمكن أنه يعني تململ وأنه كلف نفسه أو ما إلى ذلك، فيخشى أن هذا الهاجس يحبط عمله. على كل حال نقول لأخينا استعذ بالله من الشيطان الرجيم واترك عنك الوساوس، وما دمت تقوم بهذا العمل الفاضل فجزاك الله خيرا عليه، وهذا هو الخلق الفاضل الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. إذا كان الواحد منا يستطيع أن يتكفل ببعض الأسر، والله لو أن كل واحد منا قام بهذا الأمر ولو يتكفل بأسرة واحدة فإنه لن يكون هناك أسر محتاجة في المجتمع الإسلامي، ولكن هناك بعض التقصير. فأنت جزاك الله خيرا قد سلكت طريقة جيدة، احرص على بقائها إذا استطعت ذلك. أما إذا لم تستطع كأن تكون هذه الأسر جاءتك إلى الاقتراض، والاقتراض هذا يمكن أنه يضيق عليك أو يتسبب في سجنك أو ربما تخاف أنك تموت وعليك حقوق للناس، فخفف أو حاول أن توجد من يساعدك في مجتمعك، اجمع لهم بعض التبرعات وجزاك الله خيرا على ذلك.
محمد من ليبيا فضلتك يقول أن الروافض، هل الروافض علماؤهم يتشابهون بعوامهم؟ إذا اعتقد العامي تطاولا على عائشة وأبي بكر وعمر مثل العالم، هل يحكم عليه كالعالم؟
الحكم على العالم ليس كالحكم على العامي. العالم يكون مطلعا على الأدلة وعارفا بالحق، ولكنه تنكب عن جادة الصواب. وأما العامي فإنه مقلد، يثق بهذا العالم ويظن أنه على صواب فيقلده. لكن تبقى مسألة ما حكمه، هذه هي المسألة التي يقع فيها الخلاف بالذات في هذا العصر كثيرا، وهي متعلقة بمسألة العذر بالجهل. بمعنى أنه إذا كان هذا العامي نشأ في بيئة شيعية فيها الشرك الأكبر، دعاء الأموات من دون الله وادعاء أن في القرآن نقصا وسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتكذيب القرآن في عائشة وهلم جرى، إذا كان نشأ هذه النشأ لا شك أن هذه اعتقادات كفرية. فإذا كان نشأ على هذه الاعتقادات الكفرية فهل يقال إنه يعذر بجهله؟ الذين لا يعذرون بالجهل في مثل هذه الحال يقول هو ما دخل الإسلام أصلا حتى نعذره،
صحيح،
أو حتى نعذره بهذا، يقول هو ما دخل الإسلام أصلا، يعني هو كالمنافق الذي نشأ في بيئة منافقة يغذى ببغض الإسلام وأهله وإظهار الإسلام ظاهرا، فهذا ما أسلم حتى وإن كان ينطق بشهادتين فإنه ينطق بهما يعني تقية أو زورا وبهتانا أو ليصل إلى مراده ومبتغاه. إذن هذه بعض الذين أو الذين يعذرون بالجهل يقولون ينبغي أن
طالما نطق بالشهادتين، طالما نطق بالشهادتين وربما يصلي،
طالما نطق بالشهادتين هل نطق بهما حقا وحقيقة أو لا؟ هذا أنا أحكي الآن الخلاف، لست أقرر هذا لأن المسألة بالحقيقة ذات أبعاد واسعة، يعني هي تحتاج إلى
تفصيل أكثر،
تفصيل أكثر في البيئات وأهل المجر. يعني على سبيل المثال من يستمع مثلا لقناة وصال أو بعض أو لبعض القنوات فإنه تكون قد قامت عليه الحجة. لماذا؟ لأنه يسمع الحق كثيرا، فمثل هذا إذا بقي على ما هو عليه من معتقد قامت عليه حجة الله جل وعلا. وعلى كل حال فهناك أيضا فرق بين من يعيش في بيئة إسلامية وبين من يعيش في بيئة كفرية. الآن ما الذي يفيدنا والله مثلا أن نحكم على العوام مثلا في بلاد إيران أو في العراق أو في غيرها من بلدان؟ هل بإمكاننا أن نقيم عليهم الحد الشرعي؟ ليس بإمكاننا، وليس في مصلحتنا أن نثير مثل هذا الخلاف، إنما نحن نضع القواعد، وأما التطبيق فإنه هو الذي يحتاج إلى عالم أو طالب علم متمكن.
فضلت الشيخ الأستاذ عطيق أو الشيخ عطيق عنده 70 سنة و وقل أن والدته قبل أن تموت يعني ربما لم تحج وعلم الآن أنه من الممكن أن يحج عنها، فهل من الممكن أن يحج أو ينيب من يحج عن والدته؟
أخي عتيق، يعني أنت لم تذكر أن والدتك حجت أو لم تحج، فإن كانت والدتك حجت الحمد لله هذا يكفي، وخاصة ما دمت أنت حججت عنها فهذا إن شاء الله تعالى يكفي. إذا كنت الآن تقول لا أنا أريد أن أبر بوالدتي، نقول بإمكانك أن تحج عنها إن استطعت أنت، إن لم تستطع بإمكانك أن تنيب أحدا يحج عن والدتك، وهذا إن شاء الله تعالى من البر بها، وحجتك السابقة هي تكفي بلا شك. أما إن كانت هي حجت فهذا بلا شك أنه يكفي ولا داعي لتكرار هذا الحج، والله تعالى أعلم.
طيب فضلت الشيخ، هل قول الصحابي يعتبر حديثا؟ يعني هو كان جاي معنا في الأسئلة.
طيب نجيب عنها ونرجع حتى نفصل فيه، نجيب عنه بعجلة وربما نفصل فيه في حلقة أخرى. أقول بالنسبة لأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه تسمى الموقوفات، يعني ما يكون من قول الصحابي يقال له موقوف. هذا الموقوف هل يطلق عليه بأنه حديث؟ نقول من يطلق عليه أنه حديث فهذا فيه تجوز، وهو في الحقيقة يسمى أثرا أو يسمى خبرا، وفي الأهم الأغلب أنه يطلق عليه أثر، ومثل ما جاء في تسمية بعض أهل العلم لكتبهم مثل معرفة السنن والآثار. السنن هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار هي التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحتى من بعدهم يقالوا له أثر مثل أقوال التابعين رحمة الله تعالى عليه.
طيب محمود بيقول بعد صلاة الجمعة اللهم أدينا فرضك مش عارف إيه، وبعد كده وارزقنا من فضلك، وقالوا برضو في المنام. فموضوع ده مهم لأنه بيحصل لناس كتير جدا، وناس كتير جدا عايشة في التوهان.
نعم. أخي محمود وكل من يسمع، نحن ينبغي أن نضع لأنفسنا قاعدة إذا التزمنا بها استرحنا من كل شيء، وهي أن الأصل في العبادات كلها أن لا نفعل شيئا إلا بدليل، يعني نتوقف ولا نجتهد من أنفسنا في عبادات ما شرعها الله أو ليس عندنا فيها دليل أو لا نعلم فيها دليلا، مثل هذا الدعاء الذي ذكرت أنكم تلتزمون به بعد صلاة الجمعة، هذا لا أصل عليه، ليس عليه دليل، إذن ينبغي أن لا تقولوا هذا الدعاء. لكن من أراد أن يدعو في سائر أحيانه سواء بعد الجمعة أو قبل الجمعة أو بعد المغرب أو يوم السبت أو الأحد أو الاثنين أو، فله أن يدعو الله، لكن لا يلتزم شيئا محددا يعتقد أنه سنة، ينبغي أن يضع لنفسه هذه القاعدة التي يسير عليها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالرؤى والأحلام، هذه ينبغي للإنسان أن يفهمها فهما صحيحا، فهي إن كانت رؤيا فإنها لا تعدو عن كونها مبشرة من المبشرات، لكن إذا كانت هذه الرؤية ينبني عليها حكم، مثل أن بعض الناس يقول والله أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيني بالالتزام بكذا وكذا، يعني عبادة من العبادات ما عليها دليل، نقول لا لا، هذا لا تلتزم به ولا يجوز، ولا تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيك في المنام ويأمرك بهذا الذي ليس عليه دليل، هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا هو يعني طلب مني وراء الفتحة مرتين، وراء يعني تحديد الفتحة مرتين وموزات ثلاث أربع مرات.
أنا أقول الرؤى والأحلام هذه فيها مبالغات عند الناس، ينبغي أن لا يكترثوا بها هذا الاكتراث الموجود الآن، خاصة أننا لا نستطيع أن نجزم بأنها رؤية أو حلم، فقد تكون حلم أضغاث أحلام يعني من الشيطان، هذا ممكن، والشيطان قد يأتي ابن آدم ليوقعه في البدعة أو يوقعه في المعصية وهكذا.
نعم. فضلت الشيخ في ثلاث دقائق، الفرق بين السنة والأثر والخبر.
طيب السنة هي بالمفهوم الذي ذكرناه قبل قليل، وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة قبل البعثة أو بعدها. أما بالنسبة للأثر فهو ما يأتي عن الصحابة ومن بعدهم، هذا يقال له أثر.
نعم.
فقول الصحابي أو فعله أو تقريره قول التابعي أو فعله أو تقريره كل هذا يقال له أثر.
وما قبله لو النبي أو ما قبل النبي أيضا
هذا يقال له الخبر. الخبر دائرة واسعة.
أيوة.
تشمل ماذا؟
نعم.
تشمل الحديث وتشمل الأثر.
أحسن ما شاء الله.
فالخبر الأثر يمكن أن يطلق عليه خبر. نعم. والحديث يمكن أن يطلق عليه خبر. وأخبار الأمم السابقة كبني إسرائيل يقال له أيضا خبر.
نعم.
والله تعالى
ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.